بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فلا نزال في ألفاظ كره النبي صلى الله عليه وسلم استعمالها ونهى عنها، جمعها ابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد في نحو من 30 لفظا. وصلنا إلى قوله: ومنها تسمية العشاء بالعتمة، تسمية غالبة يهجر فيها لفظ العشاء. نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تسمى العشاء بالعتمة، لا تغلبنكم الأعراب عن اسم صلاتهم، عن اسم صلاتكم، يقولون العتمة وهي العشاء. ومنها النهي عن سباب المسلم، وأن يتناجى اثنان دون الثالث. سباب المسلم فسوق، وقتاله كفرا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، حديث ابن مسعود متفق عليه: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وقتال المسلم كفر دون كفر إلا أن يستحل. قال: وأن يتناجى اثنان دون الثالث. أن يتناجى اثنان دون الثالث حتى يختلطوا بالقوم. إذا كنتم ثلاثة، قال عليه الصلاة والسلام، إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث، من أجل أن ذلك يحزنه، يحزن حين يرى اثنين يتناجيان ويتكلمان بكلام خفي وهو لا يسمعهما، فيأتيه الشيطان ويحزنه ويقول: ما أسر الكلام إلا وهم يتكلمون عليك أو في موضوع يخصك. وربما وسوس له الشيطان أنهم يتآمرون عليه، فلأجل ذلك نهي عن أن يتناجى اثنان دون الثالث حتى يختلطوا بالناس بالقوم. فإذا كانوا أربعة أو ثلاثة ثم دخلوا في مجلس وفيه غيرهم فلا حرج. قال: وأن تخبر المرأة زوجها بمحاسن امرأة أخرى. نهى أن تصف المرأة لزوجها كأنه ينظر إليها، وهذا فيه عدم الحكمة من النساء. نعم، وهكذا أيضا فقد الغيرة، فإن المرأة غار أن تصف امرأة لزوجها إذا كانت على الفطرة. وأما المرأة التي قد ضاعت غيرتها فإنها لا تبالي. ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تصف المرأة لزوجها، إلا إذا كان يريد خطبتها فوصفت له، قيل له مثلا: هي على صفة كذا في الطول أو الجمال أو الدين والخلق أو كذلك أيضا أشياء مما توصف النساء، إذا أراد خطبتها والزواج بها فلا بأس. قد يقول القائل: وهل هذا الوصف سيأتي من المرأة لزوجها؟ المرأة ستصف امرأة أخرى لزوجها يريد أن يخطبها؟ الجواب: قد يحصل، قد تفيد التقليل، وإلا الأكثر هو عدم ذلك. لكن قد يحصل أن بعض النساء تزوج زوجها، هذا نادر، ويحكم النساء عليها بأنها مجنونة، هذه ما هي من النساء. أما من حيث الواقع فقد يحصل، وقد حصل هذا لكثير من الصالحين ومن الناس، لهم قصص في ذلك. على كل لا تصفها لزوجها إلا لمصلحة شرعية، نعم، من هذا الذي ذكرنا. أما أن تصف لزوجها حتى ولو كان على سبيل الجلوس والكلام وثرثرة، لا يجوز. تثرثر مع زوجها وتقول فلانة طويلة، فلانة قصيرة، فلانة جميلة، فلانة دميمة، فلانة وجهها كذا، فلانة هكذا، تصف. لا تصف امرأة عند زوجها. طيب خلينا أول نكمل أول شيء الجلسة بين الرجل وامرأته. قد تصف امرأة لزوجها وهو يسرها في نفسه، ما تدري بعد أيام إلا وقد تزوجها، وتكون هي التي ودفت لأنها خالفت نهي النبي صلى الله عليه وسلم فوقعت في النهي فعوقبت لمخالفتها. طيب، قد يقول قائل كما قال أخونا عمير، لو أن رجلا أراد أن يخطب أو أن يخطب امرأة لا يعرفها وليس عنده من يعرفها من أهله، تواصل مع شخص قريب من مسكنها وقال قل لأهلك تنظر فلانة ثم ائتني ببعض أوصافها، والجواب أن هذا إذا احتيج إليه من باب الخطبة لا بأس به، لأن المصلحة قائمة. وإذا أمكن أن يكون عن طريق النساء فهو أولى، يجعل بعض قريباته تتواصل بمن كانت قريبة من تلك المرأة التي يريد أن يخطبها، وتصفها لتلك المرأة التي هي قريبة من الخاطب، ثم هو يسأل قريبته ماذا قالت فلانة، فتقول قالت كذا وكذا، هذا أولى إذا أمكن. لكن أحيانا لا يتيسر، أحيانا لا يتيسر، فإذا كان المقصود المصلحة الشرعية فلا بأس بذلك، ويكون الوصف إجماليا، الوصف يكون ماذا؟ إجماليا. مثلا يعني ليس الوصف يكون إجماليا، ثم هو إذا خطب يذهب وينظر النظرة الشرعية ويقف على الأمر الواقع. قال ومنها أن يقول في دعائه اللهم اغفر لي إن شئت وارحمني إن شئت. قال عليه الصلاة والسلام ليعزم المسألة، إذا سأل ربه يعزم، فإن الله لا مستكره له، ليس هناك من يكره الله على فعل شيء سبحانه وتعالى. قال ومنها الإكثار من الحلف، احفظوا أيمانكم، إكثار من الحلف، يشهدون ولا يستشهدون، وكانوا يضربون على الحلف وعلى الشهادة وهم صغار كما قال إبراهيم النخعي. قال ومنها كراهة أن يقول قوس قزح لهذا الذي يرى في السماء، أمن حيث الحديث لم يثبت، الحديث ضعيف. لكن الكراهة جاءت عن بعض السلف، ووجه الكراهة نسبة القوس إلى قزح، وهو مثلا نجم أو نحو ذلك، هذا من إضافة الشيء إلى ما لا يناسب، فليس قزح هو السبب في هذا القوس، وليس قزح هو من أنشأ هذا القوس، فنسبته إليه نسبة خاطئة، لكن الحديث الذي ورد في ذلك ضعيف. ومنها أن يسأل أحد بوجه الله، وهو أيضا حديث ضعيف، لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، حديث ضعيف، ومع ذلك ينبغي أن يعظم الله سبحانه وتعالى، وأن لا يسأل بوجهه إلا شيء عظيم، إلا شيء عظيم. ما يأتي يقول أسألك بوجه الله أن تعطيني 1000 ريال، 1000 ريال، 500 ريال، كما يفعل بعض الشحاتين والمتسولين. حديث قوس قزح في السلسلة الضعيفة برقم 872، قال الشيخ الألباني: موضوع، لا تقولوا قوس قزح فإن قزح شيطان، ولكن قولوا قوس الله فهو أمان لأهل الأرض من الغرق. قال الشيخ الألباني رحمه الله: موضوع. وروي موقوفا عن ابن عباس قال الشيخ الألباني: ويغلب على الظن أن أصل الحديث موقوف في سند المرفوع زكريا بن حكيم، قال النسائي: وليس بثقة، وقال أحمد: ليس بشيء، وقال ابن المديني: هالك. حديث ابن عباس: لا تقول قوس قزح فإن قزح شيطان، ولكن قولوا قوس الله فهو أمان لأهل الأرض من الغرق، أخرجه أبو نعيم في الحلية من طريق زكريا بن حكيم، وهو آفة الحديث وعلته، حديث موضوع وروي موقوفا بسند قال عنه ابن كثير إسناده صحيح. قال الألباني رحمه الله: فيه عندي نظر، لأن في سنده عارما أبا النعمان واسمه محمد بن الفضل، وكان تغير بل اختلط في آخر عمره، ويؤيده أن ابن وهب رواه في جامعه، و الضياء المقدسي في الأحاديث المختارة من حديث علي موقوفا عليه، ثم رواه ابن وهب عن القاسم بن عبد الرحمن من قوله. وإذا ثبت أن الحديث موقوف فالظاهر حينئذ أنه من الإسرائيليات التي تلقاها بعض الصحابة عن أهل الكتاب، وموقف المؤمن تجاهها معروف، وهو عدم التصديق ولا التكذيب إلا إذا خالفت شرعنا وعقلا، والله أعلم. فالحديث المرفوع موضوع، والحديث الموقوف سنده قابل للاحتجاج عن ابن عباس، وجاء أيضا عن علي وعن القاسم ابن عبد الرحمن ابن أبي بكر الصديق. وهذه الموقوفات قال الألباني رحمه الله لعلها مما أخذت من أهل الكتاب من أحاديث بني إسرائيل. قال: ومنها أن يسأل أحد بوجه الله، ومنها أن يسمي المدينة بيثرب، ورد فيها حديث أيضا فيه ضعف فيما مر بي، ومنها أن يسأل الرجل فيما أن يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، إلا إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يعني لا يسأل الرجل فيما ضرب امرأته، وهذا قد ورد فيه الحديث لا يسأل لماذا ضربتها، من هذا الذي لا يسأل؟ الرجل العاقل الذي قد علم من حاله وحال أهله أنها تسيء إليه أو تؤذيه أو تتعبه، فإذا ضربها لا يسأل لماذا ضربتها. وأما إذا دعت الحاجة إلى ذلك كأن تعظم المشكلة وتكثر، أو أن يضربها ضربا مبرحا، فلأهلها أن يسألوا. وقد جاءت امرأة بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجلدها قد اخضر من ضرب زوجها لها، تشتكي إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فسأله عن سبب ضربها، فبين له، وهذا له قصة هذا. ثم هو اعتذر الصحابي، اعتذر رضي الله تعالى عنه، عن سبب ضربه لها، نقرأ القصة، قصة جميلة ونختم بها. الحديث في مسند أحمد وغيره، وهو في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله، عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتت سلمى مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو امرأة أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم. المرأة اسمها ماذا؟ سلمى، وأبوها وزوجها، زوجها أبو رافع، أبوها الله أعلم أبو سلمى، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستأذنه على أبي رافع قد ضربها. قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي رافع: ما لك ولها يا أبا رافع؟ لماذا تضربها؟ ما لك ولها؟ اتركها. قال: تؤذيني يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما قال تؤذيني، أن كلامها مجمل، قالت ضربني، فسأله لماذا، فأجاب بكلام مجمل تؤذيني، فأرجع السؤال إليها يسأل عن سبب أذيتها له، عن سبب أذيتها له. قال: بما آذيتيه يا سلمى؟ الخطاب والحوار هذا يدل على شفقة النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه. قالت: يا رسول الله، ما آذيته بشيء، ولكنه أحدث وهو يصلي. فقلت له: يا أبا رافع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أمر المسلمين إذا خرج من أحدهم الريح أن يتوضأ، فقام فضربني. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ويقول: يا أبا رافع، إنها لم تأمرك إلا بخير، إنها لم تأمرك إلا بخير. لعله كان لا يدري ويظن أنها تريد أن تتعبه، فقام ضربها. لماذا تقول له هكذا؟ وجاء في حديث آخر أن أبا رافع أو أن رجلا ضرب امرأته حتى خضر جلدها، نعم، وكان ينام إلى شروق الشمس وهي توقظه ولا يعني يستيقظ. لا يستيقظ. واعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم بأنهم أهل بيت قد عرف عنهم ذلك، عرف عنهم أنهم نومهم ثقيل، ثقيل نومهم، وهذا يكون في من عنده النوم هذا كأنه مرض. أما شخص ليس إلا الكسل فإنه ليس بمعذور، ليس بمعذور. والحديث حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وغيره قال: جاءت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن زوجي صفوان بن المعطل يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. هذه امرأة أخرى تشكو من زوجها: يضربني إذا صليت ويفطرني إذا صمت ولا يصلي صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ظاهر هذه الشكاوى ماذا؟ أنها حقة، وأنه لها، وأنه ظالم لها، وأن الحق لها عليه. قال: وصفوان عنده، زوجها عند النبي صلى الله عليه وسلم، وهي تواجهه وتشكوه. فسأله عما قالت فقال: يا رسول الله، أما قولها يضربني إذا صليت، يعني الآن إذا عرف السبب بطل العجب. أما قولها يضربني إذا صليت فإنها تقرأ بسورتين وقد نهيتها. قال: فقال: لو كانت سورة واحدة لكفت الناس. النبي صلى الله عليه وسلم تقرأ سورتين وهو يقول لها: اقرأي في الصلاة سورة، كل ركعة سورة، يعني السنة في ذلك. طيب، هذه الأولى. فلم يكن يضربها على أصل الصلاة لماذا تصلي، كان يضربها على أنها ما تلتزم ببعض السنن في الصلاة. الثانية: وأما قولها يفطرني فإنها تنطلق فتصوم وأنا رجل شاب فلا أصبر، يعني تصوم، يكون الرجل ربما كان شابا والمرأة تقوم تصوم فلا أصبر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم امرأة إلا بإذن زوجها. هذا في صوم ماذا؟ في صوم النافلة. أما صوم القضاء ولا سيما إذا ضاق الوقت فإنها تصوم حتى ولو لم يأذن لها زوجها إذا ضاق الوقت. وأما قولها إني لا أصلي حتى تطلع الشمس فإن أهل بيت قد عرف لنا ذاك، هذا الذي أردناه، أنهم قد عرفوا بأن نومهم ثقيل للغاية، ثقيل جدا، يعني شبه المرض، لا نكاد نستيقظ حتى تطلع الشمس، يعني ما يكادون يستيقظون إلا مع طلوع الشمس أو قبل طلوع الشمس. قال: فإذا استيقظت فصل، إذا استيقظت فصل، لأنك لست بمفرط، إنما هذا شبه مرض. ما يأتي شخص اليوم يسهر إلى الساعة الثانية إلى الساعة الثالثة وينام ويقول قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا استيقظت فصل، أو ينام يوقظه صاحبه صلاة إلى الصلاة إلى المسجد إلى ولا يستمع ويقول إذا استيقظت فصل. لا بد أن توضع الأحاديث في مواضعها وعلى السياقات الأوجه التي جاءت عليها، والله أعلم. بقي واحدة فقط، ومنها أن يقول صمت رمضان كله أو قمت الليل كله، أيضا منهي عنه، لأنه ماذا صام، أفطر ليل رمضان وقام لم يقم الليل كله، ربما يعني قام ونام. نعم يا أخانا محمد. هذا قلنا الآن شبه مرض، يعني الآن مثل الذين يشربون بعض الحبوب، يكون عنده حالة نفسية والطبيب يصرف له حبوب تجعله كأنه خرقة مرمية، نوم لا يستطيع أن يستيقظ، توقظه وهو يفلت من بين يديك، هذا مرض، أو هذا دواء أثر عليه. فهذا نعم يصلي على الوضع الذي يستطيعه، فاتقوا الله ما استطعتم. أما شخص آخر عنده قوة، عنده نشاط، حتى ولو كان أعمى، فإنه إذا سمع الإجابة وسمع النداء يجيب. يقول السائل: دعاء الكرب، اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كيف تقوله المرأة؟ تقول: اللهم إني أمتك وابنة أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك. المرأة، الرجل يقول: اللهم إني عبدك، والمرأة تقول: إني أمتك وابنة عبدك، والرجل يقول: وابن عبدك، الرجل يقول: وابن أمتك، وهي تقول: وابنة أمتك، بخطاب مؤنثة. يقول حديث: من سألكم بالله فاخرجوا من دياركم، لا أصل له، لا أصل له. يقول: ما هو الجمع بين حديث النهي عن قول عتمة والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال: لو يعلمون ما في العتمة والفجر؟ قد قرأنا هذا البحث بارك الله فيكم، وحاصله أنها لكراهة التنزيه حتى لا تغلب التسمية، وأما أصل الكلام أو أصل القول أحيانا لا بأس. يقول: قول الشاعر: أعلمه الرماية كل يوم فلما استد ساعده رماني، هل هي استد أم اشتد؟ أظن أن الأفصح استد، أي صار رميه سديدا، فلما استد ساعده رماني. ما صحة حديث عبد الله بن حوالة: لتفتحن لكم الشام والروم وفارس، أو الروم وفارس، حتى يكون أحدكم من الإبل كذا وكذا ومن البقر كذا وكذا؟ أظنه محتجا به، محتاج إلى مراجعة. رجل يجمع بين الصلاة والصلاة الأخرى منذ فترة إلى الآن، حجته أنه مرابط في سبيل الله. الجواب: إذا كان مسافرا وكان بحاجة إلى أن يجمع بين الصلاتين فله ذلك، أما إن لم يكن مسافرا فيصلي الصلاة في وقتها. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.